الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. طهران تؤكد أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها النووية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يراوده أدنى شك أن إيران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته. وشدد روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل مغادرته السلطة على أن إيران لم تنهزم في المفاوضات وأنها ستنتصر في أي مفاوضات أخرى لو أجريت، وعزى التوافق الدبلوماسي الإيراني إلى وجود دبلوماسيين وحقوقيين إيرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل إيران تنجح في أي مفاوضات تخوضها. كما أكد روحاني أن البلاد خاضت حربا اقتصادية وأن هذه الحرب فرضت على بلاده. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. حول مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب وأبرز التحديات أمام حكومته نتابع التقرير التالي.
أيام قليلة تفصلنا عن تسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي زمام الرئاسة الإيرانية 13، ثم الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية. تحديات كثيرة تنتظر رئيسي وحكومته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد صعوبات بفعل الضغوط التي ترافعت مع تنصل الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني.
حكومة رئيسي ستواجه تحديات عدة، لكنها قابلة للتذليل والحل، وهناك أمل في أن تقوم بحل المشاكل من خلال العمل المنسجم. ومن أهم التحديات تأليف تشكيلة وزارية قوية تتمكن من كسب ثقة البرلمان، والتحدي الآخر تقديم برامج واعدة على المديين القصير والبعيد لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية بحسب الوعود المقدمة.
أما على الصعيد الخارجي فيشكل توسيع علاقات إيران ودول الجوار أهم أولويات السياسة الخارجية للرئيس المنتخب، إلى جانب ملف التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي.
أكد السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهوري المنتخب فيما يتعلق بالمفاوضة النووية على عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه نحن نريد أن نستمر في هذه المفاوضات بشرط أن تؤمن لنا مصالحنا الوطنية، وتعود أمريكا إلى طاولة المفاوضات وتلتزم بما وقعت عليه. الموضوع الثاني، نحن سنشارك في هذه المفاوضات بشرط أنه بعد كل جولة نلمس أن هناك تغييرا حقيقيا وقع على الأرض وملموسا.
ها هذا وتأتي جميع هذه التحديات إلى جانب انتشار وباء كوفيد 19، لكن الأمل موجود في البلاد لحلحلة المشاكل بعد تسلم منصب الرئاسة وبداية عمل الحكومة الجديدة.
تحديات داخلية وخارجية عديدة في الاقتصاد والسياسة تنتظر الحكومة المقبلة، ويبقى الأمل في حلها على الوعود التي قدمها الرئيس رئيسي.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران، رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. وأعرب خطيب زادة عن ترحيب طهران بأي مشروع يكرس الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا أن الأمن والسلام للدول المجاورة هو من أولويات السياسة الخارجية لإيران. وتعليقا على استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان، أوضح خطيب زادة أن من أتاح للكيان الصهيوني الوصول للمنطقة هو المسؤول عن الأوضاع الحالية، منددا باتهامات إسرائيلية لا أساس لها بضلوع إيران في هجوم استهدف السفينة. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري إن طهران اعتمدت أسلوب الحوار للتوصل إلى اتفاق حول النووي، إلا أنها تعرض المفاوضات الاستنزافية. وأشار حيدري إلى إبداء وزير خارجية ألمانيا قلقه حيال ما أسماه ابتعاد إيران عن طاولة المفاوضات النووية، معتبرا أن الأوروبيين يتبعون سياسة أمريكا حيال الاتفاق النووي وليس لديهم استقلالية بهذا الخصوص. وأكد حيدري أن طهران أعلنت باستمرار أنها على استعداد للدخول في الحوار إذا كانت الأطراف الأخرى تعتمد الصدقية في المفاوضات، إلا أنها لن تخوض حوارا يتجاهل مصالحها. أعلنت المعارضة البحرينية أن 12 معتقلاً محكومين بالإعدام استنفذوا كافة المراحل القضائية، مشيرة إلى أن قرار التنفيذ أصبح في الديوان الملكي. واعتبرت المعارضة البحرينية أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين أصبح رهن توقيع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ودعت المعارضة في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف حملة الإعدام في البحرين، محذرة من مغبة تنفيذ هكذا قرار لأنه سيكون له تداعيات خطيرة وواسعة في داخل البلاد وخارجها وبشكل خاص على الصعيد الحقوقي. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع القيادي في تيار الوفاء الإسلامي السيد مرتضى السندي.
فيما يتعلق بأحكام الإعدام، يوجد لدينا حوالي 36 محكوم بالإعدام في البحرين، وقد نفذ لحد الآن 5 حالات إعدام رميا بالرصاص لنشطاء وفاعلين في البحرين، معارضين في البحرين. التهم الموجودة هي تهم القتل لرجال الأمن، ولكن هذه التهم والاعترافات أخذت وانتزعت تحت التعذيب، ولا يوجد أدلة ملموسة لهذه التهم الملفقة للنشطاء البحرينيين، بل هناك أدلة كما لدى موضوع الشهيد عباس السميع أو المحكوم بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى وعدد من المحكومين بالإعدام اليوم. لا يوجد أدلة تدينهم، بل هناك بعض المحكومين بالإعدام حكمت عليهم الإعدام غيابيا وهم موجودين في خارج البحرين ولم يكونوا في البحرين أثناء حصول القضية التي حكموا من أجلها. لذلك نحن نعتقد أن الأحكام الإعدام في البحرين هي أحكام سياسية، الهدف منها هي تكميم أفواه المعارضين البحرينيين في البحرين. هناك ضغوطات كبيرة الآن، منظمات حقوقية كثيرة جدا أصدرت إدانات ومطالبات بوقف أحكام الإعدام. لدينا قضية المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، أثيرت على مستوى منظمات حقوق الإنسان بشكل واسع، مما دفع السلطة أن تتراجع وتعيد محاكمة هذين الشابين مع وجود أدلة قاطعة تثبت براءتهم، إلا أن السلطة لا زالت تراوغ وتحاول أن تمضي في موضوع أحكام الإعدام بالنسبة لهذين الشابين. هناك أدلة وبراهين قدمها المحامين لتثبت براءة المحكومين بالإعدام، إلا أن السلطة ماضية في هذا الأمر، مما يسبب مخاوف كبيرة على حياة هذين الشابين وغيرهم من الشبان الذين ينتظرون فقط توقيع الملك لكي ينفذ أحكام الإعدام عليهم.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يعلن إحباط عملية استهداف أبراج الطاقة الكهربائية شمال ديالى. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. القوة اليمنية تعلن تحرير مديريتين عمان وناطق ومناطق أخرى في محافظة البيضاء. من جديد أهلا بكم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تمكن قواتها من إحباط عملية لفلول داعش استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في قطاع نفطخانة شمال محافظة ديالى. إلى ذلك أعلن قائد عملية ديالى للحشد الشعبي طالب موسوي تنفيذ قوات الحشد عملية نوعية تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول داعش كمضافات في جبال حمرين شمال ديالى. من جهة أخرى أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 7 متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك. أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تحالفه سيبذل كل الجهود من أجل الانسحاب الأمريكي الكامل من الأراضي العراقية. وقال العامري: سنبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي تدريبا وتجهيزا من أجل الاستعداد لمواجهة أي عدوان داخلي وخارجي. أعربت عائلة الشهيد الدكتور أيوب الطبيب الذي استشهد عندما كان يعالج الجرحى في بيت الشيخ الزكساكي، أعربت عن فرحتها بخبر تحرير الشيخ الزكساكي بعد حكم القضاء بتبرئته هو وزوجته من ارتكاب أي جريمة. هذا وتتوالى برقية التهنئة من قبل المجتمعات المدنية والحقوقية وعناصر الدبلوماسية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لانتصار الشيخ الزكساكي أمام القضاء مرة أخرى. المزيد في التقرير التالي.
بعد 3 أيام من إطلاق سراحه بعد حكم القضاء بتبرئته هو وزوجته من ارتكاب أي جريمة، أعربت عائلة الشهيد الدكتور أيوب الطبيب الذي استشهد عندما كان يعالج الجرحى في بيت الشيخ الزكزاكي. هذه العائلة التي قدمت شهيدين في مجزرة زارية أعربت عن فرحتها بخبر تحرير الشيخ الزكزاكي.
كنا قد شعرنا بالعزلة عندما فقدنا الدكتور، نحن فخورون بأنه لقي مصرعه دفاعا عن الدين. والشيخ الزكزاكي جريمته هو أنه كان يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالوطن والعالم. نحن فرحنا بإطلاق سراحه.
في ظل ظروف أمنية صعبة لمدة 3 أيام وقف شباب الحركة الإسلامية في نيجيريا مؤكدين صمودهم في مواجهة كل التحديات والقمع حفاظا على كرامة الشيخ الزكزاكي حتى تحقق الانتصار في تحريره.
العالم مشاهد بأن الشيخ الزكساكي كان مظلوما، وهكذا كانت زوجته أمنا أم الشهداء السيدة زينة. كنا ننتظر قدوم هذا اليوم حيث نرى زعيمنا محررا ومبرئا من التهم.
وحتى الآن تتوالى برقية التهنئة من قبل المجتمعات المدنية والحقوقية وعناصر دبلوماسية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لانتصار الشيخ الزكساكي أمام القضاء مرة أخرى، حيث يتعاطفون معه ويعدون انتصاره انتصارا للأحرار.
قام مستوطنون صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية. جاء ذلك إثر مواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أمس السبت عدوانهم على الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واعتقال آخرين في محافظتي القدس وطوباس. تواصل القوات اليمنية وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها تطهير ما تبقى من جيوب بأيدي العصابات التكفيرية بالمحافظة عبر المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تحرير مديريتي نعمان وناطع ومناطق أخرى بلغ إجمالي مساحتها 340 كيلومترا مربعا، كما أسفرت العملية عن تكبيد عصابة داعش والقاعدة خسائر كبيرة. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الحكومة مجددا. كما وجه الأسد كلمة للقوات المسلحة السورية بمناسبة الذكرى 76 لتأسيس الجيش، قال فيها: إن رجال الجيش السوري يواصلون العطاء والعمل دون كلل أو ملل، ويبذلون ما في وسعهم أملا بالمستقبل المنشود، مشيدا بتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب. زار وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة السودان في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والنزاعات على منطقة الفشق الحدودية بين البلدين. التفاصيل في التقرير التالي.
تأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة للسودان في ظل توتر في العلاقات بين السودان وأثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة والنزاعات على منطقة الفشقة على الحدود بين البلدين. العمامرة في السودان عقب زيارة لأثيوبيا لجسر الهوة بين البلدين عبر مبادرة من الرئيس الجزائري تحمل في طياتها الترتيب للقاء مباشر للسودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي.
رحب كل قيادات السودان الذين قابلهم فخامة الرئيس البرهان ودولة رئيس الوزراء وشخصي وزيرة الخارجية، التقيناه جميعنا وتباحثنا بصورة معمقة أخوية. نرحب بهذه المبادرة على أساس أنها تتيح التلاقي المباشر ما بين قيادات الدول.
لقاءات وزير الخارجية الجزائري بقيادات الحكومة السودانية جرى خلالها تقييم لسنوات من العلاقات بين السودان والجزائر والتركيز على فتح آفاق جديدة ورحبة للشراكة بين البلدين والمساهمة في حل النزاعات عبر المحيط الأفريقي.
نركز على التحديات الحالية وآفاق مساهمة البلدين في رفع هذه التحديات وفي فتح آفاق رحبة للشراكة الجزائرية السودانية، مع المزيد من التنسيق في قيام البلدين معا وسويا بمهامهما وواجباتهما في السياقين الإفريقي والعربي.
ويعول السودان على الدور الجزائري في حل النزاعات مع دولة أثيوبيا لما تمتلكه الجزائر من تجارب سابقة في حل العديد من النزاعات بين الدول الأفريقية.
الجزائر مؤهلة تماما لنزع فتيل الأزمة والتوتر ما بين السودان وإثيوبيا ومصر فيما يتعلق بسد النهضة وكذلك ما يتعلق بالحدود بين البلدين.
وتقود الجزائر حملة دبلوماسية في إطار دول الاتحاد الأفريقي لطرد الكيان الإسرائيلي من الاتحاد تحت صفة مراقب. وذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن الجزائر اتفقت مع 13 دولة أفريقية لتشكيل فريق أفريقي لرفض قرار إدخال الكيان الإسرائيلي في الاتحاد حفاظا على مبادئه ودعما للدولة الفلسطينية.
قالت حركة طالبان اليوم إنها شنت هجوما بالصواريخ على مطار قندهار جنوب أفغانستان. وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة قصفوا مطار قندهار بثلاثة صواريخ على الأقل، مضيفا أن الهدف كان إحباط الضربات الجوية التي تشنها القوات الحكومية الأفغانية. وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية وإن المدرج أصيب بأضرار جزئية، مؤكدا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت أكثر من 200 عنصر من حركة طالبان في مواجهات مستمرة في أكثر من 10 محافظات على مستوى البلاد. بدورها قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن أكثر من 60 مسلحا وقياديين اثنين في حركة طالبان قتلوا في المعركة التي تشهدها مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وفي هرات تستمر المعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، حيث استعادت الحركة مناطق قريبة من المدينة، فيما أرسلت الحكومة الأفغانية مئات من عناصر القوات الخاصة إلى هناك. يواصل آلاف الفرنسيين الخروج بتظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع العاصمة باريس للتعبير عن رفضهم لإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي فرضته الحكومة مؤخرا، حيث يرى فيه المحتجون انتهاكا لحرمتهم الجسدية، معتبرين القرار ديكتاتوريا. المزيد في التقرير التالي.
للأسبوع الثالث على التوالي يتظاهر آلاف الفرنسيين في شوارع العاصمة باريس للتعبير عن رفضهم لإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي فرضته الحكومة مؤخرا والذي يرى فيه المحتجون انتهاكا لحرمتهم الجسدية، معتبرين القرار ديكتاتوريا.
نحن هنا للدفاع عن حريتنا، لن يجبرنا أحد على أخذ اللقاح، هذا مخالف لحرمة الإنسان الجسدية، لن تقرر الحكومة بدلا عن إرادتنا.
لم يكن الفرنسيون لوحدهم من يتظاهر، بل شاركهم أيضا مواطنون من دول أوروبية أخرى، وذلك احتجاجا على سياسة السلطات الفرنسية بمحاولة تعميم إجبارية التلقيح ضد كورونا داخل البرلمان الأوروبي.
هذه مؤامرة يقودها ماكرو وحكومته ضدنا، إنهم يتآمرون على أوروبا بأكملها، لم نفعل شيئا لكنهم يريدون التحكم بقراراتنا، فليتركونا في سلام، لن نتلقى التطعيم رغما عنا، نريد العيش بحرية.
ما يزيد عن 3000 شرطي توزعوا في ساحة لاباستي والشوارع المحيطة بها لتطويق المظاهرة، لكن الأمور كادت أن تنفلت في أحيان كثيرة، وحدثت اشتباكات متفرقة مع المحتجين واستعمال كثيف للغاز المسيل للدموع. يذكر أن 4 من 10 فرنسيين يدعمون هذه الاحتجاجات ويرفضون التلقيح الإجباري بحسب استطلاعات الرأي. يبدو أن جزءا كبيرا من الشارع الفرنسي يرفض الإجراءات الصحية التي اعتمدها ماكرون وحكومته، وها هي الآلاف تتظاهر لمحاولة إسقاط هذه الإجراءات والتعبير عن رفضها باعتبارها تنتهك حريتهم الجسدية وحرية قراراتهم في أخذ اللقاح من عدمه.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شخصاً ألقي القبض عليه للاشتباه في ظلوعه في الحرائق التي اشتعلت قبل أيام في غابة جنوب البلاد وأدت لسقوط العديد من الضحايا. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب ستقام في طهران يوم الثلاثاء المقبل. طهران تؤكد أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها النووية. عربيكيا راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاز نصير الدين الطوسي. القسم الأول. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم في الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، وسجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. فثمت رجال ارتسمت أسماؤهم للنبوغ، ومنهم الخاجة نصير الدين الطوسي. ولد الخاجة نصير الدين الطوسي في 11 من شهر جماد الأولى عام 597 للهجرة القمرية في مدينة طوس، من أبوين عرفا بتدينهما وبساطتهما، إذ أن هذه الأسرة المؤمنة هاجرت لمشهد المقدسة قادمين من قرية تدعى جهرود تقع في غرب مدينة قم، فكسبت المودة والمحبة بين أهالي المحلة، وتدرج الخاجة منذ نعومة أظفاره في التحصيل العلمي، فهاجر إلى نيشابور ثم قم وإصفهان حتى استقر في العراق. بعدها طوى جملة من التجارب والخبرات في هذا الترحال الطويل، فوطن نفسه لطلب العلم والمعرفة. وفي يوم من الأيام
يبدو أنها قافلة قادمة من إيران لأقترب من قائدها وأسأله عن أحوال أهلنا.
هاي 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 هاي
من؟ العم مرزا علي. يا عم مرزا علي، يا عم
محمد، أنت هنا يا ولدي؟
نعم يا عم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
رحم الله أباك وجيه الدين، كم تشبهه يا محمد رحمه الله. قل لي ما هي أخبارك يا ولدي؟
بخير ولله الحمد يا عم. وأنتم ما هي أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا بخير.
ومن أين سيأتينا الخير يا ولدي؟
خيرا يا عم، وماذا حدث؟
أحوالنا سيئة يا ولدي، سيئة للغاية.
لا كان ذلك يا عم، لقد قطعت قلبي. تكلم بالله عليك، ماذا حدث؟ أخبرني يا عم، ماذا حصل؟
بماذا أخبرك يا ولدي؟ بماذا؟ أما المدينة فخربت، وأما الأعراض فقد هتكت.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد سرقوا كل شيء،
لا حول ولا قوة،
وحرقوا الباقي. جثث أهلينا متروكة في الطرقات.
ترى من فعل ذلك يا عم؟ ماذا حدث؟ تكلم بالله عليك.
المغول يا ولدي،
المغول.
لم أر بحياتي وحوشا ضارية مثله.
المغول؟ متى وكيف ذلك يا عم؟
هجموا علينا قبل شهرين يا ولدي، نهبوا قتلوا فتكوا، ثم رقصوا بين لهيب النيران التي شعلوها في المنازل والمساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا تدري كم كانت مشاهدهم مروعة، الدماء في كل مكان، رائحة الجثث المتروكة تسكم النفوس.
لا أصدق ذلك.
ومن نجا بجلده فالرهارب لا يدري أين يختفي، تركوا كل شيء نجاة من فتكهم.
لكن ألم يتصد لهم أحد؟ أين الغيارة؟ أين الشهامة يا عم؟
ومن يجرؤ على ذلك؟ تراهم كالجراد في تعدادهم وكالذئاب الجائعة في سطوتهم.
يا عم، وماذا عن أهلي؟ أتعلم عن أخبارهم شيئا؟
الله أعلم يا ولدي، الله أعلم. لا علم لي عنهم، لا علم لي. وكيف لي أن أخبر عنهم شيئا وقد فررت مذعورا خائفا؟ أتدري أنني نجوت بعجوبة منهم؟ ضربوني وشتموني، سرقوا جملة من جمالي.
عجبا،
جمالي التي كانت محملة بأثمن البضائع. قاتلهم الله، قاتلهم الله. كنت حينها راجعا توا من سفر التجارة.
لا بأس عليك يا عم، حمدا لله على سلامتك.
أخبرني كيف الأوضاع عندكم؟
بخير كما ترى، هدوء ونعيم والحمد لله.
لقد قررت أن أستقر في أحد الأماكن المقدسة.
خيرا ما تفعل يا عم،
وسأكون عونك يا ولدي، فوالدك عزيز علي رحمه الله.
العون من الله وحده يا عم، بارك الله بك، وفقك الله.
بعد آخر، وقوافل الهاربين من جحيم المغول الذين غزوا الشرق الإسلامي وأكثروا فيه سفك الدماء والدمار والحرائق في ازدياد، يأتون فارين بجلودهم مرعوبين خائفين من مرارة القتل والدمار الذي حل ببلادهم. كان الخاجة يصغي إليهم بإمعان ويزداد همه، ولكن حقيقة همومه كانت أعمق وأعمق. قلبه يقطر دما لما حل بالمساجد والمدارس التي حولها المغول إلى اسطبلات لخيولهم. أما الكتب والآثار فكان المغول يستأنسون بمنظر احتراقها بلهيب النيران. لم يستطع الخاجة البقاء أكثر في العراق، قطع دراسته وقرر العودة إلى موطنه، سائرا عكس طريق الناجين من جحيم المغول.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، أفي حلم أم في واقع؟ أنا لا أكاد أصدق ما أرى. يا إلهي، أحقا هذه هي نيشابور؟ أين مزارعها؟ أين بساتينها البهيجة؟ أين مدارسها ونواديها؟ كيف كانت حلقات الدروس غاصة بالدارسين؟ ها، ما هذا الشيء؟ أهو فحم؟ لا، كلا، لأرفعه وأرى ما هو.
يبدو أنه بقايا من كراس. نعم، كان كراسا فأحرقوه. قاتلكم الله، يا لكم من جهلة أو باش. ألا يكفيكم أيها المجرمون كل هذا الخراب والدمار والقتل؟ اللعنة عليكم، اللعنة عليكم.
هاي هاي، أنت أيها الغريب، ماذا تفعل هنا؟ يبدو أنك تبحث عن شيء ما. ماذا تريد؟
إنها المدرسة التي كنت أدرس بها قبل سنين. أحببت أن ألقي نظرة على حطامها وخرابها.
هل تملك سلاحاً؟
سلاح؟ كلا كلا، انظر، ليس عندي غير هذا الخرج الذي به طعامي.
إذا تمتع برؤية حطام مدرستك ولا تطل. قل لي، أحقاً كنت تدرس بها؟
نعم.
هل كنت تدرس مع بشر أم مع بغال؟
بغال؟
نعم بغال، ألم تسمع بها؟
يكفي أنك تعرفها.
ماذا قلت؟ اذهب، اذهب قبل أن أقتلك. اذهب ولا تغضبني.
أي بشر هؤلاء؟ لم يبقوا شيئا لحيوانات الغابة. يا لهم من وحوش. سيتأخر علي الوقت لأذهب إلى طوس وأتقصى أحوال أهلي. يكاد القلق يفتك بي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يبدو بيتنا مهجورة. أيمكن أنهم أصبحوا ضحية غدر المغول؟ لا 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 سمح الله. كلا، لا فائدة. إذن سأكسر الباب.
من أنت؟ ماذا تريد أن تفعل هنا؟
ها؟ هذا أنا يا عم.
ها؟ من؟ صوتك، صوتك ليس بغريب. لأقرب الفانوس وأتعرف عليك. ها؟ هذا أنت يا ولدي؟
لا، عرفتني.
كيف حالك يا محمد؟ البقية في حياتك بوفاة والدك المرحوم. لقد فقدنا جارا عزيزا ومؤمنا. رحمك الله يا وجيه الدين، رحمك الله.
العم أبو الفضل، كيف حالك يا عم؟ وفقك الله لكل خير. ماذا حل بأمي وإخواني؟
بخير بخير يا ولد، بخير إن شاء الله. لقد هربوا إلى قاء من كيد المغول المجرمين. ستجدهم يا ولدي، ستجدهم هناك آمنين إن شاء الله.
الحمد لله.
الشكر لله.
الشكر لله. إذن سأنطلق فورا.
كلا يا ولدي كلا، الخطر محدق بنا. بت هذه الليلة عندنا وانطلق غدا صباحا.
حسنا يا عم.
تعال تعال هنا وانظر، ألا ترى تلك المشاعر على الهضاب؟
نعم.
المغول يطوقون المدينة يا ولدي، يحاصرونها، يأسرون كل من يقترب منهم.
عجبا.
الأفضل أن تمكث الليلة وتتحرك غدا. تعال يا ولدي، تعال يا عزيزي، تعال.
بارك الله بك يا عم،
وركت يا عم.
تعال يا ولدي ولا تجامل، البيت بيتك.
شكرا لك يا عم.
تفضل يا ولدي تفضل، حلت البركة علينا، رحم الله أباك. تفضل يا الله يا الله
يا الله،
لقد حل علينا ضيف عزيز
يا الله.
تفضل يا ولدي تفضل.
شكرا جزيلا يا عم، شكرا جزيلا.
تفضل.
وعندما وصل الخاج نصير الدين الطوسي مدينة قائن ووجد أهله، فاطمأن عن أحوالهم وسكنت لوعته بفراقهم وغربته عنهم. وما أن استقرت بهم الأحوال حتى صمم على الزواج، وبدأ بعقد دروس الفقه والأحكام هناك ليعلم أهالي تلك المنطقة أمور دينهم، فكسب شهرة ومحبوبية وذاع صيته في الآفاق، حتى دعاه أمير قلعة قهستان التي كانت تحت سيطرة ناصر الدين عبد الرحيم والذي كان على مذهب الإسماعيلية. دعاه لينظم مع رجاله ومفكريه ذلك لما وجد فيه من العلم والمعرفة والاستنباط، فقربه وأدناه واهتم به كثيرا، واستجاب له الخاجة نصير الدين الطوسي، خصوصا والظروف التي سادت خراسان حينها وتحكم المغول فيها، فجعلته ينساق لتلك القلعة لعله يأمن كيدهم وسطوتهم، وكما هي فرصة للحفاظ على ما يمكن حفظه من نيران المغول. ودارت الأيام ويكتشف الخاج نصير الدين أن ناصر الدين حاكم قلعة قهستان يحكم العباد بغير ما أنزل الله، فصمم على كتابة رسالة إلى الخليفة العباسي يعلمه بالأمر. وبالفعل كتب هذه الرسالة، ولكن للأسف بدل أن تصل تلك الرسالة بيد الخليفة العباسي تسلمها وزيره ابن العلقمي الذي يعلم مرتبة الخاج الطوسي الدينية والعلمية وكفاءته في شق طريقه للقلوب، خصوصا عند الخليفة العباسي. فأضمر هذا الوزير حقده وسعى لإبعاد الخاجة عن البلاط ما أمكنه، فقرر الوزير ابن العلقمي عدم تسليم الرسالة للخليفة، بل وعلق عليها بما يشين الخاجة بعين ناصر الدين وقد وصفه بالجاسوس.
سيدي حاكم قهستان العظيم، وصل الحراس وهم يقتادون معهم الخاج الطوسي.
حسنا أيها الحاجب، وأخيرا ظفروا به قبل أن يفر من أيدينا.
أدخلوه فورا أيها الحاجب. السلام على أمير وحاكم قهستان العظيم.
ليبقى نصير الدين الطوسي مكانه وليغرب عن وجهي الجميع.
سمعا وطاعة.
هيا تحركوا.
تعلم جيدا ما اقترفته أيها الطوسي.
قل لي، هذا هو جزاء إحساني إليك؟
بالطبع لا جواب عندك. لما كتبت للخليفة بما يسقطني من عينه؟
هذه هي شهامتك أيها الطوسي؟ تكلم.
ما كتبت إلا حقا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لم أكتب لهوى في نفسي، إنما حفاظا على ديني.
تبا لك، تبا لك أيها الطوسي، تقول ذلك بعد الذي أغدقته عليك وأمنته لك. حسنا، سأجعل كل ذلك وبالا وبؤسا ونقمة تنصب على رأسك وحدك أيها الطوسي. أيها العجب،
لبيك يا سيدي.
ارموا هذا في السجن، شددوا الحصار عليه، احبسوا عليه أنفاسه، عاملوه معاملة الأسير الأبق. هيا خذوه وغربوا عن وجهي. هيا.
هيهات أن تنال مني.
تحرك.
هيهات أن تنال مني.
ضيق على الخازة الطوسي بشدة، ونقلوا به من قلعة لأخرى، وقد عانى الأمرين من الخناق والمراقبة حتى جاء ذلك اليوم.
ماذا يحصل؟ أتسمعون ما أسمع؟ قولوا ماذا؟
يبدو أنها طبول الحرب.
ماذا؟
ترى
طبول الحرب؟
من الذي يتجرأ على الإسماعيليين؟
المغول هجم علينا.
المغول
تحصنوا بالقلعة. جاءكم المغول، أنقذوا أنفسكم. تحصنوا، هجم علينا المغول.
سدوا الأبواب جميعا، ادخلوا القلعة، سدوا جميع
النهارهم. يا ويلنا ولا طفلة.
ادخلوا القلعة
من هنا، سدوا جميع
النهارهم. يا ويلنا،
هجموا على أعراضنا.
هجمونا الأخضر
على أعراضكم. منهم يدافع عن كرامتكم. لا يرهبنكم عددهم.
لا فائدة.
Thank you.
سيدي.
ماذا؟
سيدي
ماذا؟
لقد عثرنا على هذا.
هذا ومن هذا؟
يبدو أنه كان سجينا عندهم.
تقدم، من أنت؟
أنا نصير الدين الطوسي.
تكلم، ماذا اقترفت يا رجل؟
لم أقترف ذنبا سوى أنني قلت الحقيقة.
ها؟ حقيقة؟
نعم الحقيقة.
وأين هي الحقيقة؟ اسمع يا هذا، إنني سمعت باسمك ويبدو أنك رشيد، ها؟ افهم ما سأخبرك به، إما أن تخلص لنا فنقربك إلينا، وإما أن تهيئ نفسك للذبح كالخراف مع هؤلاء. تكلم، قل شيئا.
دعني معكم لعل صلاحا أنفعكم به، وإلا بماذا سينفعكم قتلي؟
كلامك منطقي، حسنا سأبقيك، ولكن شرطي أن تبدي لي مهارتك. أيها الحاجب.
نعم يا مولاي.
خذ هذا الرجل وأمر البقية عني أن يصلحوا من شأنه ويكرموه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
اقتلوا الجميع، لا تذروا منهم أحدا، اجمعوا ما هو ثمين وذو قيمة. أريد منكم إتمام هذه المهمة قبل غروب الشمس.
أمرك يا سيدي.
لأستمتع بمنظر اشتعال هذه القلعة الضخمة. هيا تحركوا.
هيا 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 هيا.
وهكذا وهكذا انتهت حكومة الإسماعيليين. بعد حكم دام 177 عاما، والتحق الخاجة نصير الدين الطوسي، التحق بركب هولاكو لعله يتمكن من ترويضه ويخفف من شدة وطأته على رقاب المسلمين. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنكمل المشوار مع نبذة من حياة الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.